كان البحث في الاستصحاب التعليقي، فقد ذكر وحلل السيد الشهيد الاعتراض في الاستصحاب التعليقي إلى اعتراضين: اعتراض ظاهر كلمات المرزا، وهو أن الاستصحاب التعليقي لا يكون الحكم بمعنى المجعول، فيه يقين سابق وحدوث، ويشترط في موضوع وأركان الاستصحاب اليقين بالحدوث. واعتراض آخر اعتراض عدم المنجزية للمستصحب التعليقي. والاعتراض الأول هو أنه لا يقين بحدوث المجعول، وأن المجعول حيث وهو الحرمة حيث كان مقيدا بالغليان، فالقيود الحكم ما لم تكن فعلية لا يكون الحكم حادثا وفعليا والمجعول فعليا، فلا يقين بالحدوث. هذا الاعتراض الأول أجاب عليه السيد الشهيد ببيان الطولية في مقام التقييد، أنه كلما كان الحكم مأخوذا قيوده بنحو طولي، بحيث أخذ العناب تمام الموضوع بحكم معلق في المرتبة السابقة على الغليان، ففي مرتبة فعلي في مرتبة التقييد بالعناب تمام الموضوع شخبات العناب بلا أخذ الغليان قيدا معه في هذه المرتبة، فيكون الحكم وهو قضية إذا غلا حرم التي هي القضية الصغرى المجعولة ضمن الجعل الكبرى ضمن قضية الأم الكبيرة، يكون هذا الحكم المعلق حكما حادثا للعناد بحدوثه، فله حدوث فله يقين حكم المعلق حكما حادثا للعناد بحدوثه فله حدوث فله يقين بالحدوث. والاعتراض الآخر الذي أضافه بعد ذلك أنه ولعله هو أيضا ملحوظ لدى المرجاء، أن هذا الحكم التعليقي أو المعلق الذي تمام موضوعه العنب، وقد حدث سابقا العنب كان حادثا قبل الزبيدية، الغليان لم يكن، أما العنب كان، هذا الحكم الذي كان حادثا تستصحبونه إلى زمان الزبيدية وحده من دون الغليان لا يثبت حرمتان، إنما يكون الحرمة معلقة بحسب الفرق على الغليان، مع الغليان تكون هناك حرمة فعلية إذا كانت القضية التعليقية موجودة وثابتة، هذه ملازمة وأصل مثبت. هذا الاعتراض الثاني. وهذا الاعتراض الثاني دفعه بأنه لا نحتاج على مضانينا الصحيحة، لا نحتاج إلى إثبات الحكم الفعلي بمعنى وجود الحكم الفعلي، لا بمعنى الحكم الحادث الموجود، بمعنى الحكم التنجيزي في قبال التعليقي، لا نحتاج إلى إثبات الحكم التنجيزي بأن نقول في فرض الغليان توجد حرمة فعلية تحققت حرمة جزئية في الخارج، هذا على مباني العالم الفعلية، انفصال عالم الفعلية عن عالم الجعل، هذا الكلام صحيحون. وأما على المبنى المختار من أن عالم الفعلية لا وجود له حقيقي، وإنما وجود وهمي، وأن ما هو المنجز عقلا وموضوع للتنجيز العقلي إحراز الكبرى المجعولة شرعا وإحراز صغراها بتمام قيودها العرضية والطولية، والكبرى كبرى أن هذا الزبيب أو الذي هو بقاء للعنب، هذا الزبيب إذا غلا حرم ثبتت هذه الكبرى ببركة الاستصحاب، فإذا أحرزنا صغرياتها أجزاء صغرياتها من كونه قد غلا أيضا فإن هذا أيضا قيد طولي، فحينئذ يكون التنجس ثابتا، لا نحتاج إلى إثبات شيء بعد تحقق الغليان باسم حكم مجعول جزئي لكي يكون ذاك منجزان. نفس الكبرى الموسعة ببركة الاستصحاب كبرى أن الزبيب كالعناب، لأن الزبيب بقاء للعناب، والعناب كان له قضية تعليقية وهي صغر القضية الكبرى، الزبيب أيضا له تلك القضية التعليقية، الذي معناه أن قضيتنا الحقيقية التي جعلها الشارع الكبرى الأم، العنب إذا غلا حرم، موضوع قضيتنا عبارة عن ذات العنب الأعم من الحالة العنبية أو حالة الزبيبية، كما لو كان الجعل هكذا، ذات العنب الأعم من العنبية والزبيبية إذا غلا حرم. لو كنا لدينا جعل من هذا القبيل وكلما أحرزنا صغراها، صغرى مركب من أن يكون عنبا، أن يكون ذات العنب الذي محفوظ في حال العنبية ومحفوظ في حال الزبيبية، وأن يكون قد غلا، كلما أحرزنا هذين القيدين الطوليين أحرزنا لا محالة الصغرى بتمامها، تمام الصغرى. والكبرى أيضا محرزة، والجعل لهذه القضية الحقيقية الأم أيضا محرزة، ترتب تنجزون، لا يوجد شيء آخر في الخارج يتحقق بناء على هذا المسلك. فبناء على المسلك المختار من أنه لا يحتاج إلى وصول إلى الحكم الجزئي الفعلي، بل لا يعقل الوصول إلى حكم جزئي من هذا القبيل، إذ لا يوجد وراء الجعل والقضية الحقيقية ووراء موضوع صغريات هذا الجعل، يعني ما أخذ قيدا من قيود موضوعها أو حكمها، سواء بنحو عرضي أو بنحو طولي. في مرحلة التنجز نحن لا نريد إلا إحراز هذين الأمرين الكبرى والصغرى، وحيث أن الصغرى محرزة في حال الزبيبية، كونه ذات العنب محرزا، كونه قد غلا محرز، إذا أحرزنا الكبرى أحرزنا تلك القضية الكبيرة الأم الموسعة، حينئذ كان منجزا لا محالة، ترتب التنجيز. والاستصحاب يثبت لنا تلك القضية المنجزة الأم، إذ يوسع من دائرة موضوعها ويقول لنا أن موضوعها ذات العنب، لا العنب ما دام عنبا، لأن الزبيب بقاء للعنب، فما كان للعنب من تلك القضية الكبروية يكون للزبيب أيضا، فيوسع لنا. كما في الاستصحاب التنجيزي حينما نجري استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره، لا نريد أن نثبت نجاسة خارجية جزئية لهذا الماء الذي زال عن التغير، وإنما نوسع الكبرى، نقول الماء المتغير نجسون قدره المتيقن ما دام متغيرا. الاستصحاب يقول أوسع من هذا، ما دام متغيرا أو زال عنه التغير، لأن ذاك بقاء ولو بنظر الحمل الأولي، بقاء لتلك النجاسة الكبروية الأولى فهي باقية أيضا، فتحرز لنا، يحرز لنا الاستصحاب أن كبرانا قضيتنا المجعولة شرعا، أن ذات الماء المتغير الأعم من أنه متغير بالفعل أو زال عنه التغير، ذاته تكون موضوعة للنجاسة. هذه التوسعة الكبرى حينما نحرزها إحراز أن هذا الماء كان متغيرا أيضا، هذا محرز وجدانا، إذن يتنجز علينا هذا الحب وهو الحرمة أو النجاسة. كذلك هنا فلا فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي من ناحية التنجيز أيضا والمنجزية أيضا، ملاك المنجزية في البابين واحد. فكما أن الاعتراض الأول اندفع أنه لا يقين سابق بملاحظة القضية الطولية، أيضا اعتراض التنجيز أيضا يندفع بملاحظة ذاك المبنى الذي يقول أننا في باب المنجزية والتنجيز والتعبير لا نحتاج إلى أن ننتهي إلى حكم فعلي بمعنى جزئيا على المورد الذي على الصغر الذي أحرزناه في الخارج، وإلا لازم الناقض في موارد الشك في النسخ أيضا. ليس هذا هو ميزان وملاك التنجيز، ملاك التنجيز الذي لا بد في تطبيق دليل الاستصحاب على الشيء المنجز نلحظ هذا الملاك لا محالة دائما، وإحراز الكبرى المجعولة من قبل الشارع يعني القضية الحقيقية، وإحراز صغراها، صغراها أيضا تمام القيود المأخوذة فيها طولا أو عرضا، فإن هذه كلها أجزاء الصغرى لا محالة، ولا بنحو طولي. والكبر والصغرى محرزة هنا في الزبيب المغلي، هم ذات العنبية محفوظة في الزبيب بحسب الفار، وهم الغليان فرض تحققه. فالصغرى محرزة، يبقى الكبرى أن ذات العنب الأعم من العنب والزبيب، هذه الذات موضوع للحرمة التعليقية، للحرمة إلى غلا، وأن قضيتنا المجعولة شرعا هذه العنب الأعم من حال العنبية والزبيبية إذا غلا حرم. هذا يثبته الاستصحاب لنا، لأن أركان الاستصحاب تامة، قلنا في دفع الاعتراض الأول أركان الاستصحاب في هذه القضية الشرطية الكبيرة تامة، لأن هذه القضية الشرطية الكبيرة تمام موضوعها العنب لا العنب المقيد بالغليان، الغليان موضوع وقيد في صغرى هذه الكبرى، يعني في محمول هذه القضية. إذن سيكون دليل الاستصحاب موسعا لنا لهذه القضية الكبروية، ومثبتا أن قضيتنا هكذا أوسع مما كان في الحالة السابقة، ليس موضوعها العنب ما دام عنبان، بل العنب الأعم من أنه عنب أو زبيب إذا غلا حروم. فأحرز لنا الاستصحاب القضية المجعولة شرعا الكبروية، يعني وسع لنا الاستصحاب هذه القضية كما يوسعها في مواد الاستصحاب التنجيزي، يوسعها أيضا هنا. والمفروض أننا لا نحتاج في التنجيز إلا إلى إحراز هذا الموسع الذي الاستصحاب يحرزه لنا، كما لو كان بدل الاستصحاب دليل اجتهادي يأتي ويقول لنا أن القضية التي جعلها الشارع موضوعها ذات العنب الأعم من حال العنبية وحال الزبيبية إذا غلا حرم، ألسنا كنا نثبت حينئذ وجوب الاجتناب، يتنجز علينا وجوب الاجتناب عن الدليل إذا غلا؟ كذلك الأمر الاستصحاب إيصال الكبرى أو إيصال الكبرى الموسعة أو سعة الكبرى، هذه تعبيرات يرادها معنى واحد، إيصال سعة الكبرى هو المنجز، وإحراز سعة الكبرى هو المنجز، متنجز حين هو الموجب للتنجيز وللزوم الامتثال إذا كانت صغراها تمام صغراها محرزة أيضا، من دون فرق بين موارد الاستصحاب التنجيزي والاستصحاب التعليقي. فبهذا تندفع الشبهة الثانية. هذا حاصل ما يفيده السيد الشهيد في دفع الاعتراضين على الاستصحاب التعليقي. وبالتالي يقول لا فرق إذا كان التقييد طوليا، لا فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي. وبهذا ينتج تفصيلا، كلما كان الحكم ثابتا على القيدين في عرض واحد بنحو بحيث لا طولية بين التقييدين لم يجري الاستصحاب، لأنه لا يوجد يقين سابق بالقضية المجعولة شرعا، حتى بنظر الحمل الأولي، حتى بنظر الحمل الأولي لا يوجد لنا علم بيقين سابق ثبوت للمجعول وهو الحكم، لأننا حينما نلحظ كما إذا قال العنب المغلي حرامون، حينما نلحظ العنب قبل الزبيبية لا نجده موضوعا تمام الموضوع في جعل شرعي لجعل، لكي نقول هذا تمام الموضوع لجعل والشك في بقائه فنوسع هذا الجعل، العنب كان جزء الموضوع. وحتى بالحمل الأولي حينما ننظر إلى العنب المغلي حرامون، حتى بنظارة الحمل الأولي التصوري لا نجد أن للعنب حكما مجعولا شرعا، لأن العنب جزء الموضوع، جزء ما أخذه المولى بحسب الفار. إذا كان أركان الاستصحاب تاما، إذا كانت أركان الاستصحاب تاما ليس تاما، ما تسمع إلى كلامي، لا يجري الاستصحاب لأنه لا الاعتراض الأول مسجل للاعتراض الثاني، مسألة التنجز مربوط بالاعتراض الثاني، لا يجري الاستصحاب إذا كانت الحرمة مجعولة بنحو على العنب المغلي، يعني إذا كان القيدان عرضيين لا يجري الاستصحاب لأن الاعتراض الأول مسجل. كلام المرزاة تأمون أننا حينما نلحظ العنب لا نجد أنه تمام الموضوع لحكم شرعي حتى نستصحب حكما شرعيا. نعم العنب ينتزع منه قضية عقلية،
أنه موضوع لحكم عقلي انتزاعي، وهو لو انضم إليه الغليان لكان يحرم، إلا أن هذا ليس جعلا شرعي، ليس هو قضية المجهولة شرعا. ففي الموضوع في القيدان في القيدين العرضيين إنما لا يجري الاستصحاب، يعني في العنب المغلي حرام لا يجري الاستصحاب التعليقي، لأن الاعتراض الأول مسجل، وهو أنه متى كان لكم حكم وجعل شرعي على موضوع هو العنب لكي تقولون هذا العنب كان له هذا الجعل ونستصحب هذا الجعل. في حالة العنبية لم يكن له جعل، لأن الشارع لم يجعل لم يأخذ العنب تمام الموضوع ولم يجعله موضوعا لجعل من جعوله. وأما الملازمة فهي أمر عقلي انتزعت من أخذ مجموع العنبية والغليان معا في موضوع ذاك الجعل الشرعي، فما جعله الشارع من الحكم المجعول والقضية التي جعلها الشارع موضوعها العنب المغلي، هذا معنى العرضية بين القيدين، مجموع الجزئين، فأحدهما ليس وحده موضوعا لجعل شرعي، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لعدم وجود اليقين بالحدوث، عدم تمامية الأركان الذي هو اعتراض الأول بحسب الحقيقة. بخلاف ما إذا كان القيدان طوليين فإنه سوف يكون هناك حالة سابقة، العناد يكون موضوعا لذاك الجعل الشرعي الذي جعل الشارع القضية الكبرى التي أخذ جعلها الشارع والتي جعل تمام موضوعها العناد، ولم يأخذ الغليان في هذه المرتبة، وإنما أخذها في مرتبة أسبق وجعلها حكما معلقا، جعل حكم هذا العنب هو الحرمة المعلقة. هنا حينئذ الحدوث موجود، يعني اليقين بالحدوث بأن هناك جعل شرعي موجود محمول مجعول من قبل الشارع على موضوع هو ذات العنب هو العنب وتمام الموضوع في العنب من دون قيد آخر، هذا موجود. فاليقين بالحدوث يكون موجودا، يبقى شبهة التنجز الذي هو الاعتراض الثاني يدفعها بأنه نحن لا نحتاج في باب التنجز إلى أكثر من إثبات الكبرى الموسعة بالاستصحاب ولو بنظر الحمل الأولي، وهذا يقوم به الاستصحاب بحسب الحقيقة، وهو كافٍ بالتنجيز إذا أحرزت تمام قيود صغراه وموضوعه تمام صغرياته الطولية أو العرضية. فميزوا بين الاعتراضين، الاعتراض الأول اعتراض والاعتراض الثاني اعتراض، الاعتراض الأول يندفع بالطولية والاعتراض الثاني يندفع بذاك المبنى في باب التنجز، وأننا في التنجز لا نحتاج إلى أن نصل إلى حكم جزئي فعلي في المصداق الذي أحرزناه في الخارج، وإنما يكفي إحراز الكبرى التي أسسها الشارع وعقدها الشارع وجعلها الشارع الكبرى إذا أحرزناها ولو بالاستصحاب، يعني استصحاب تلك الكبرى الآن أيضا باقية وموسعة وسعتها بقاء لها إذا أحرزناها، كلما أحرزنا حينئذ تمام الصغرى يعني تمام القيود المأخوذة في هذا ثبت التنجز، ولا نحتاج إلى أن نستنتج من هذا الكبرى وتلك الصغريات شيئا آخر ليقال هذه لازم عقلي، هذا الاستنتاج ملازمة عقلية، لا نحتاج بعد إلى شيء آخر، نفس إحراز الكبرى وإحراز الصغرى كافي، إحراز الصغريات وجداني، إحراز الكبرى بالتعبد الاستصحابي يترتب على ذلك التنجيز لا محالة. هذا روح وحاصل مقصود السيد الشهيد في تصوير جريان الاستصحاب التعليقي في إما إذا كان الحكم مجعولا بنحو طولي، يعني كان القيدان بينهما طولية، ومن هنا هذا ينتج التفصيل، ينتج التفصيل بين فرض كون القيدين عرضيين أو كونهما طوليين. إذا كان عرضيين لا يجري الاستصحاب لتمامية الاعتراض الأول الذي سجله المرزا، وعدم اليقين بالحدوث حتى بنظر الحمل الأولي لا يوجد يقينا بحدوث شيئين، بخلاف ما إذا كان طوليين. هذا يعني مرور وتكرار لما تقدم باعتبار دقته ودفع بعض التشويشات فيه. حينئذ هنا نحن لنا كلمة ترجع بالدقة إلى الاعتراض الأول لا إلى الاعتراض الثاني، يعني نحن نقبل هذه الكبرى المبينة الملاك المبين في دفع الاعتراض الثاني من قبل السيد الشهيد، وهي أنه لا نحتاج في التنجز، ليس موضوع التنجز الحكم الجزئي الذي يتولد في الخارج حين تولد موضوع الحوض، إذ ليس شيء مولود، لا مولود شرعية من هذا القبيل. هذا المولود لو كان فهو غير شرعي، لا يوجد مولود من هذا القبيل. وإنما موضوع التنجز كما قال ابن الشهيد إحراز الكبرى المجعولة شرعا وإحراز صغراها في الخارج بما هي صغرا لها. يكفي هذا المقدار للتنجز. لكن مع ذلك هنا كلام يمكن أن يقال انتصارا للمرجار وتقويما لاعتراضه الذي هو الاعتراض الأول بحسب هذا التحليل. يعني السيد أرجع الاعتراض إلى اعتراضين مستقلين أحدهما عن الآخر، وهو أن هذا الذي ذكره السيد الشهيد من أن القضية إذا كانت مجعولة بنحو طولي، القيدان كانا طوليين كانا مأخوذين بنحو طولي في موضوع الحوق، فسوف يكون للعنب يكون العنب تمام الموضوع لجعل لشيء شرعي لحكم شرعي أو جعل شرعي في القضية الشرعية المجعولة، وهي تلك القضية الصغرى الواقعة في محمولا أو جزاء في القضية الحقيقية الكبرى، ويكون تمام موضوعها العنب. فالعنب له وحده بلا حاجة إلى انتظار شيء آخر غليان أو غير غليان، العنب له تلك الحرمة المعلقة على الغليان، وهذا شيء شرعي لأنه جعلها الشارع فيجري الاستصحاب فيها، فيه لأنه استصحاب فيما أسسه الشارع ما جعله الشارع، كالاستصحاب في نفس القضايا الحقيقية الشرعية في سائر الموارد. هذا البيان لنا عليه تحفظ، وهو وحاصل هذا التحفظ أنه هنا هذه الطولية وإن أوجب بحسب النظر لحاض الأولي أوجب أننا حينما نلحظ هذه القضية الكبرى الأم نجد أن الموضوع تمام الموضوع العناد لتلك قضية الصغرى في طرف جزائها، إلا أن هذه القضية الصغرى في طرف الجزاء التي نلحظها في القضية الطولية هذه ليست أمرا شرعيا واقعا حقيقة، وإنما هذا ليس مجعولا شرعا، وإنما هذه القضية منتزع عن المجعول الشرعي، ليس نفس المجعول الشرعي، وإنما الشارع بحسب المدلول التطبيقي الجدي الذي هو الميزان، الشارع جعل واعتبر الحرمة على العنب المغلي، وانتزع منها حينئذ أنه ذات العنب إذا غلا حرم، فصاغ القضية الإثباتية صاغها بنحو طولي. فجملة العنب إذا غلا حرم، وإن كان العنب تمام الموضوع فيها لحكم معلق بخلاف العنب المغلي حرامون، ليس العنب موضوعا لحكم معلق، والجزء الموضوع العنب المغلي موضوع للفرمة، إلا أن هذا الفرق بينهما فرق راجع إلى مرحلة متأخرة عن مرحلة جعل الحوك، ليست نفس مرحلة الحوك، أمر هذا مربوط بكيفية لحاض ذاك الجعل بعد جعله في مقام البيان في مقام التعبير وفي مقام عقد القضية المبينة. والوجه في ذلك هو أن هذه القضية الصغرى إذا غلا حرم هذه القضية ليست جعلا شرعيا، لأنها ليست اعتبارية بل واقعية، ببرهان أنها واقعية ليست اعتبارية. العناد إذا غلا حرم مفاد إذا غلا حرم الملازمة بين الغليان والحرمة، هذه الملازمة بين غليان العنب أو غليان الزبيب والحرمة لو كانت في العنب تكون، هذا المفاد للقضية الصغرى في العنب الذي هو المتيقن، هل هو مفاد إخباري أو مفاد إنشائي؟ مفاد إخباري لأن قضية واقعية، العنب اذا غلا مفاد الصغرى عبارة عن قضية الشرطية، انه اذا غلا حرم، يعني الملازمة بين الغليان، غليان العنب وبين حرمتها، هذه الملازمة واقعية ليست جعلية، طرفها جعلي، الحرمة جعلية، اما الغليان اذا كان فيكون الحرمة الذي هو مفاد الجزاء، هو مفاد قضية الصغرى، هذا واقعي. وان شئتم قلتم ان الحكم المعلق تعليقه واقعي ليس شرعيا، كونه معلقا هذا امر واقعي، يعني واقعا الحرمة معلقة على الغليان في العناد، لا ان الشارع اعتبرها معلقة وهي ليست معلقة. فرق بين ان تكون الحرمة غير معلقة والشرع يعتبر التعليق، كما في مواد اعتبار التعليق، الذي اعتبار التعليق ليس تعليقا، من قبيل اعتبار الملازمة ليس ملازمة. الحرمة المعلقة معلقيتها حيثية واقعية فيها، لا ان معلقيتها اعتبارية. نعم المعلق اعتباري وهو الحرمة، وهذا يعني ان الشارع اولا قد جعل الحرمة على العنب المغلي، بحيث اخذ الغليان جزءا في المدلول التصديقي الجدي جزءا اخر، والعنب جزءه الاول، اخذ الجزئين في موضوع جعل الحرمة له، ثم في مقام بيانه تارة يبينه بهذا الترتيب، واخرى يقول العنب اذا غلا حرم، فانه بعد ان جعل ذات الجعل الان يمكن ان يصوغ في مقام الصياغة الاثباتية، يصوغ جعله بهذا النحو، يقول العنب لها حرمة معلقة على الغليان، وهذا التعليق منتزع عن اخذ الغليان جزءا في جعل الحرمة. وهذا يعني انه بحسب المدلول التصديقي لا فرق بين الجملتين، بحسب المدلول التصديقي الجدي الحقيقي لا فرق في الجعل فيما هو الجعل الشرعي بين جملة العنب المغلي حرامون والعنب اذا غلا حرامون، والفرق بينهما ان العنب المغلي حرامون ينظر الى نفس الجعل، نفس المدلول التصديقي الذي جعله الشارع، فإن الحرمة جعلها الشارع على موضوع هو العنب المغلي. القضية الثانية تنظر إلى لازم ذاك الجعل المنتزع عنه عقلا، وهو أنه العنب إذا غلا حرام، نستطيع أن نعكس الغليان إذا كان في العنب حرام يجب الحرمة، مثلا المغلي إذا كان عنبا حرام، قد نأخذ ذاك الموضوع قبل هذا الموضوع، حينما يكون كلا موضوع الجعل مركبا من جزئين، موضوع الحرم مركبا من جزئين، حينئذ في مقام البيان تارة نبين نفس هذا الجعل على موضوعه بلا انتزاع شيء منه من لوازمه، ونبين اللازم ونريد الملزوم، واخرى ننظر الى مرحلة اللوازم، فنقول اذا كان العنب المغلي حرامان جعل المولى الحرم على العنب المغلي، حينئذ نقول العنب اذا غلا حرم، ناتج ذلك ان العنب اذا غلا حرم، المغلي اذا كان عنبا فهو حرامون، هذا ايضا صحيح، كلتا القضيتين الطوليتين يمكن ان نجعلهما، ويمكن ان ابتداء نبين نفس القضية. اذا فهذه القضية الكبرى صحيح بالمسامحة نقول ان الام كبرى الام نقول انها شرعية، لكن هذه شرعية بمعنى انها تكشف عن جعل شرعي وعن اعتبار شرعي، ذاك الاعتبار الشرعي موضوعه العنب المغلي، وإلا نفس القضية الكبرى لا يمكن أن تكون جعلية، بمعنى أن يكون جزاؤها جعليا، فإن جزاؤها واقعي لا جعلي، لو كان جزاؤها جعليا واعتباريا إذا لم تكن ملازمة واقعية بين غليان العنب وبين حرمتها، فإن اعتبار تعليق ليس تعليقا، اعتبار الملازمة ليس ملازمة، وليست الحرمة المعلقة حكما شرعيا آخر غير الحرمة، ليس لنا حكمان وجعلان ومجعولان، أحدهم الحرمة والأخرى الحرمة المعلقة، الحرمة المعلقة ليست إلا نفس تلك الحرمة، لا يوجد هنا حرمتان جعلهما المولى ومجعولان من الناحية الشرعية. فتسمية هذه القضية الكبرى بأنها هي المجعول، هذه هي الجعل الشرعي، تسمية مسامحية هذا منتزع عن الجعل الشرعي، وباعتبار أن هذا الانتزاع واضح وبين، حينئذ الشارع كما يستطيع أن يبين ابتداء ما هو جعله الشرعي وهو جعل الحرمة على الموضوع المركب من الجزئين وهو العنب المغلي، فيقول العنب المغلي حرام. كذلك يمكن أن يبينه ببيان لازمه البديهي المنتزعان، فيقول العنب إذا غلا حرام، أو المغلي إذا كان عنبا فهو حرام. يمكن أن ينتزع هذه الانتزاعات الطولية، لأن هذه الانتزاعات الطولية كلها انتزاعات طولية حقيقية تنتزع من الجعل الشرعي مجعولة بالتبع. إذا أريد أن يقال عنها أنها مجعولة فهي مجعولة بالتبع، وإلا المجعول الأصلي إنما هو منشأ انتزاع هذه الأمور. إذن فقضية العنب إذا غلا حرم، إذا غلا حرم ليس جعلا شرعيا، وإنما إذا غلا حرم بحسب الحقيقة هو اللازم المنتزع من ذاك، وإلا كان يلزم أن يكون إما أن يكون هناك حرمتان، حرمة غير معلقة وحرمة معلقة، وهذا واضح لا يوجد حرمة، حرمة واحدة مجعولة، أو يلزم أن تكون هذه القضية قضية إذا غلا حرم تعبدية، ليست قضية واقعية. معنى هذه القضية ليست تعبدية، قضية واقعية. التعليق ليس تعليقا اعتباريا، الملازمة بين غليان العنب وحرمته ليست هذه الملازمة اعتبارية بل واقعية. لو كانت اعتبارية أي فائدة لها؟ اعتبار الملازمة لا يوجب تحقق الملزوم حين تحقق اللازم، حين تحقق اللازم حين تحقق الملزوم. لو اعتبر الشارع الملازمة بين شيئين لا تتحقق بينهما ملازمة. لو قال أنا أعتبر بين زيد وعمر ملازمة في المجيء كلما أو في السفر، كلما سافر زيد أعتبر عمر ساق مسافرا، لكن واقعا لم يكن ملازمة بينهما، هل تتحقق ملازمة بين السفر زيد وسفر عبد؟ لا تتحقق. إذن فما صور من تصوير للحكم الذي يكون للجعل للمجعول الشرعي الذي يكون فعليا في زمن تحقق العنبية، هذا الكلام غير صحيح، لا يكون شيء فعلي شرعي. نعم توجد ملازمة واقعية تنتزع من ذات الحكم الشرعي، وقد يأخذه الشارع في مقام بيانه، بس هذا أخذ في مقام البيان لما يكشف عن ما هو الجعل الشرعي، والميزان في جريان الاستصحاب إنما هو المدلول التصديقي، والمدلول التصديقي عبارة عن ذات الأمر الاعتباري. المدلول التصديقي قد نريد منهم روح الحكم وهو الإرادة والكراهة، لكن لا حاجة إلى أن نريد من روح الحكم حتى الأمر الاعتباري. الاستصحاب كما يجري بلحاظ روح الحكم يجري بلحاظ عالم الصياغة الاعتبارية، عالم الصياغة الاعتبارية أيضا مجرى للاستصحاب، لكن عالم الصياغة الاعتبارية يعني الأمر الذي اعتبره وما اعتبر بالإصالة، لا ما ينتزع من ما اعتبره بالتبع الذي هو أمر عقلي وليس شرعيا، ليس اعتباريا، حقيقي ليس اعتباري، وعقلي وليس شرعي. وعالم ما اعتبره في مثل هذه الموارد في القضيتين واحد، ما اعتبره فيهما وحن عن المدلول التصديقي، هم بلحاظ الإرادة والكراهة، هم بلحاظ عالم الاعتبار. المدلول الجدي والتصديقي للخطابين شيء واحد، وهو العنب المغلي حرام. وأما العنب إذا غلا حرام، أو أن المغلي إذا كان عنبا يحرم، هذا من الانتزاعات الطولية المنتزعة من ذاك الذي جعله الشارع، ببرهان أن هذه الملازمة والتعليق واقعي لا جعلي. ولو كان هذا هو نفس المجعول بالإصالة من قبل المولى لكان اعتباريا لما كان جعليا. فالمجعول بالإصالة عبارة عن الجزاء، جزاء الجزاء يعني الحرمة، وتلك الحرمة التي هي جزاء الجزاء لا محالة الشارع قد جعلها على ماذا؟ قد جعلها على المجموع المركب من الجزئين. فعالم التصديق واحد، عالم المدلول التصديقي حتى بلحاظ الاعتبار والجانب الاعتباري للأحكام، لا مبادئ الأحكام وروح الأحكام، المدلول التصديقي واحد، وهو جعل حرمة واعتبار للحرمة على الموضوع المركب من الجزئين. تارة يبين هذا ببيان العلم المغلي حرامون، وأخرى يبين ببيان لوازمه المنتزع عنه، لا أنه يتعدد الاعتبار ثبوتا، كيفية الاعتبار لا يتعدد ثبوتا، كيفية الاعتبار كيفية واحدة بلحاظ ما هو منشأ ومعتبر من قبل ومجعول من قبل الشارع. لا بلحاظ ما هو مبين. يعني المولى له له صفتان، صفة إيجاد الشيء الاعتباري وصفة بيان هذا الشيء الاعتباري، كيفية بيانه. صفة إيجاده في القضيتين واحدة، فيهما معا ما يوجده حرمة مفرعة مرتبة على مجموع قيدين، المغلي العنب والغليان. في مقام البيان بما هو مبين يمكنه أن يبينه بنحوين، تارة يبينه بنحو العنب المغلي نفسه يبينه، وأخرى ينتزع منه انتزاعات طولية عقلية تنتزع من ذاته ويبين بهذا الترتيب. فليست القضية المجعولة، ليست الصغرى في هذه الكبرى الأم قضية مجعولة شرعية لكي يقال أنه يوجد علم بحدوث هذه القضية المجعولة الشرعية. نعم، تلك القضية التصديقية الاعتبارية الجعلية، تلك هو الميزان في جريان الأسلوب، يمكن أن تكون هي ميزان جريان الأسلوب، وهي حينما نلحظها نجد أنها حرمة مجعولة على مجموع الجزئين، سواء بين بنحو القضية الشرطية أو بين بنحو القضية الحملية. في الطولية القضية الحملية هي أيضا شرطية ليست طولية. لا، ليس المقصود الفرق بين الشرطية والحملية، الفرق بين الطولية والعرضية. المدلول التصديقي عرضي دائما، المدلول التصديقي لا يمكن أن لا يكون عرضيا، لأن الملازمة لا يمكن أن تكون شرعية واعتبارية. الشارع لا يعتبر هذه الملازمة، وإنما يعتبر لازم الملازمة، جزاء الملازمة التي هي لا أقول لا محالات لا قضية شرع. هذا ثبت إخبار عن ثبوت ذاك. إذا كان طولي معنى هذا الطولي يخبر، هذه القضية الطولية خبرية، القضية الطولية خبرية بحسب الحقيقة، بخلاف العنب المغلي حرامون. العنب المغلي حرامون قضية إنشائية لأن محمولها إنشائي، أما قضية العنب إذا غلا حرام هذا محمولها إخباري واقعي ليس جعلي. وكذلك المغلي حرامون، المغلي إذا كان عنبا فهو حرامون أيضا إخباري ليس إنشائي. الإنشائي عبارة عن تلك القضية الحملية، تلك القضية الغير الطولية، هكذا نعبر حتى لا نقع في حملية وشرطية. القضية الجعلية ليست طولية، لا يعقل فيها طولية، الطولية إنما هو في مقام عقد القضايا الانتزاعية الإخبارية وهي القضية الشرطية. وأما القضية التي يؤسسها الشارع يجعلها الشارع، والذي يكون محمولها مجعول اعتبارا اعتباريا ليس إلا العرضية لا محالة. فالقيود كلها بحسب المدلول التصديقي، سواء كان بحسب المقام البيان ثم مأخوذ بنحو طولي أو بنحو عرضي، بحسب المدلول التصديقي لمبادئ لروح الحكم من الإرادة، للقضية للمعتبر والأمر الوضعي الاعتباري فضلا عن روح الحكم ومبادئ الحكم، تكون دائما عرضية. تكون هذه القيود مأخوذة هناك بنحو عرضي. والميزان في تطبيق دليل الاستصحاب ليس مقام البيان وكيفية التبيين الإثباتي للقضية، لا نقصد التبيين الإثباتي يعني الدلالة اللفظية فقط، حتى القضية المعقولة المنطقية المعقولة في الجملة الشرطية الكبرى تختلف عن القضية المعقولة في الجملة الحملية. ليس الميزان هذه المرحلة والمرتبة في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، ما ينبغي أن يطبق عليه دليل الاستصحاب الحكم بحسب المدلول التصديقي، يعني ذاك الذي اعتبره المولى، أو روح الحكم من الإرادة والكراهة، وبالحاضر ذاك الذي اعتبره المولى ما هو معتبر مولوي. ما هو معتبر مولوي عبارة عن حرمة على المجموع المركب. أما قضية التعليق ليست معتبرة مولوية، وإن كان صاغها في مقام البيان ذاك صاغ هذا، لأنه منتزع عن ذاك ومستنتج من ذاك عقلا وبالملازمة. إذن فيكون إشكال المرجع بحسب الحقيقة تاما، اعتراض الأول يكون تاما، والاستصحاب لا يمكن إجراؤه في القضايا. ومما ينبه إلى هذا أن وجدانية أنه لا فرق في أن المولى يبين حكمه بعنوان العنب المغلي حرامون، أو يقول العنب إذا غلا حرامون. هل يعقل أن يكون التغيير في التعبير من الأول إلى الثاني موجبا لجراد الاستصحاب؟ هذا في نفسه أيضا مستبعدون، ومن هنا الذين ارتكز في ذهنهم جريان الاستصحاب التعليقي لم يفصلوا هذا التفصيل، من ارتكز في نفسه جريان الاستصحاب كالقدماء مثلا او ما قبل المرزا، بل نفس المرزا ايضا هو لم يفصل، فبينما انكر جريان الاستصحاب راسا في كلتا القضيتين كالمرزا، وبينما اثبتها في كلتا القضيتين. فليس هناك الا هذا الاختلاف في البيان، والا المبين بهما شيء واحد، المبين المجعول شيء واحد، بمعنى انه ماخوذ في موضوع في موضوعه. العنب المغلي معا مجعول حرمة على مجموع القيدين مجموع الشيئين. وأما هذه الانتزاعات القضايا التعليقية الصغرى التي تقع في محمولا للكبرى فهي قضايا إخبارية بحقيقة، ليست جعلية شرعية واقعية بدليل ببرهان واقعيتها كونها ملازمات واقعية منتزعة من ذلك. فالوجدان أيضا يشهد بأننا إما نقبل جريان الإصحاب التعليقي حتى فيما إذا كان بالنحو الأول لوجود ذاك الانتزاع، المولى لم يبين هذا الانتزاع، العقل ينتزع يبينه أو لم يبين، أو إنكار الاستصحاب التعليقي حتى في هذا النحو، لأن هذه القضية الشرفية الكبرى ليست هي المجعولة بالإصالة وبالحقيقة حتى في عالم الاعتبار، فضلا عن عالم الإرادة والكراهة التي هي عالم المبادئ.